برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي نناقش فيها محاور مهمة تتعلق بذكرى طبعا سيف القدس وواقع المقاومة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة المحتلة. وبالتأكيد مستمعينا الكرام، هناك حالة التفاف شعبي كبير تجاه خيار المقاومة الفلسطينية، ربما بالأمس المشاركة الكبيرة والواسعة في تشييع جثمان القائد وصفي قبها ومشاركة مسلحين أيضا لكتائب القسام في هذه الجنازة كانت رسائل مهمة عنوانها التفاف الشارع حول المقاومة. هذه طبعا الذكريات وما حصل في معركة سيف القدس والالتفاف الجماهيري حول خيار المقاومة الفلسطينية ما نناقشه في هذه الحلقة حول حد السيف والتفاف الجماهير الفلسطينية حول خيار المقاومة الفلسطينية. طبعا مستمعينا الكرام، هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا الكرام الأستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، وسينضم إلينا أيضا لاحقا الدكتور إبراهيم حبيب في سياق هذه الحلقة. دعونا نرحب في البداية بالأستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أستاذ وسام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أهلا بك معنا. إذن يعني عملية يستحضرها الشعب الفلسطيني اليوم بكافة تفاصيلها وما كشف بالأمس عبر فيلم وثائقي خاص عبر قناة الأقصى الفضائية والالتفاف الجماهيري والشعب حول خيار المقاومة، كيف يقرأ هذا المشهد بتفاصيله المختلفة أستاذ وسام؟
يعني بالتأكيد يقرأ باعتباره إنجاز فلسطيني، إنجاز أمني واستخباراتي وإنجاز عسكري، بعدما كان الاحتلال دائما يعني يفتخر بأنه هو الجهة الوحيدة في المنطقة الذي يجيد الاختراق والإنزال خلف الخطوط، وهو الذي يستطيع أن يصل إلى كل المواقع، وهو الذي يتباهى بوحدات النخبة. أمام هذا المشهد جاءت المقاومة تسقط هذه النخبة، واستطاعت أيضا أن تعطي إشارات ودلائل، ومن هذه الرسائل أيضا للشعب الفلسطيني بأن لدينا أو لديه مقاومة تحمي ظهره، وأن هذه المقاومة على يقظة وجهودية دائمة وتامة ظهرت بشكل كبير من خلال عملية حد السيف. وبالتأكيد الآثار تمتد إلى جانب الكيان الصهيوني والهزة التي أحدثتها في المستويات السياسية والعسكرية، أن أيضا الرسالة وصلت إلى الإقليم الذي اكتوى مرارا وتكرارا من عمليات الاحتلال والجهد الاستخباراتي وأزرع الأمنية التي كانت تصل إلى كل مواقع، وبالتالي سواء على صعيد التجربة الناجحة للمقاومة أو على صعيد الاستفادة من كنز المعلومات التي أعلنت كتائب القسام أنها استطاعت أن تستولي عليه خلال هذه العملية، وبالتأكيد بإطار تعاون المقاومة وتعاون القسام مع الوحدات والجهات المقاومة في المنطقة، بالتأكيد استفادت كل هذه الأطراف مما حصلت عليه كتائب القسام. إذن نتحدث عن إنجاز وانتصار متعدد الأوجه والأبعاد، والآخر تمتد لمدايات ربما طويلة. ونحن حتى اللحظة اليوم الاحتلال يقيم هذه العملية، وقبل أيام قليلة كانت اعترافات بعض القادة العسكريين يتحدثوا عن الإخفاق، عن الفشل، وعن الكارثة التي كادت أن تقع في صفوف الاحتلال فيما لو اكتمل المشهد واستطاعت المقاومة أسر عدد من هذه الوحدة التي هربت تحت النيران، و الدولة الأمريكية بكل أرجحها حاولت إنقاذها سواء بالسلاح الجوي الذي كان يقصف على مدار ساعة بكثافة، أو الجهد الاستخباري، أو العمليات، كلهم اشتركوا من أجل إنقاذ هذه الوحدة من يد المقاومة. وبالتالي كما أشرت نتحدث عن إنجاز وانتصار متعدد الأوجه ولا زالت آثاره باقية.
طيب، عندما نتحدث عن هذا الانتصار متعدد الأوجه، كان له تأثير مباشر حول التفاف الشعب الفلسطيني يعني حول خيار المقاومة الفلسطينية. إذا ما أردنا تربيط المشهد، رأينا بالأمس المشاركة المهيبة للجماهير الفلسطينية في تشييع قائد وطني في الضفة المحتلة، وكان يحمل هذا التجمع وهذه المشاركة الحاشدة دلالات عظيمة حول يعني التفاف الناس حول هذا الخيار. ما هي هذه الدلالات بالتفصيل برأيك؟
يعني فيما يتعلق بالنظرة والتقييم الشعبي لدور المقاومة، وإذا أردنا أن ننطلق من معركة أو عملية حد السيف، لا شك أنه العملية رفعت المعنويات وزادت من ثقة الجبهة الداخلية بقدرات المقاومة. أكثر من ذلك، كما أشرت، الشعب والجماهير والحاضنة الشعبية يعني يشعرون بأن المقاومة هي بالفعل لديها قدرات وتستطيع أن تحمي جبهته وتحمي ظهره. وهذا الخيار، عندما تتحدث المقاومة عن صراع الأدمغة وعن المواجهة والمجابهة وعن مراحل الإعداد التي تبدو للعيان أنها فترات هدوء، ولكن يكتشف أو المواطن وتكتشف الجماهير أن هذا الهدوء لا يخفي تحته رماد. وتابع المواطن كيف أن المقاومة استطاعت أن تنخض على هذه الوحدة وأن تجعلها يعني تخرج هاربه من الميدان. كل هذه المشاهد وهذه المعطيات كما اشرت تعطي ثقه عاليه لدى الجماهير بقدره المقاومه، بخيار المقاومه. وانت اشرت الى نموذج امس تشييع الراحل وصفي كبهه، المجاهد وصفي كبهه، كمان امتدادات ثقه الجماهير بمقاومته تترجم باكثر من شكل من الاشكال. لا شك انه يعني وداع هذا الراحل المجاهد الكبير يعني هي امتداد للتضحيات والجهود، سواء التضحية التي قدمها المقاومة في الميدان في حد السيف عندما تصدى نور بركة والمجموعة التي معه في الميدان واستطاعوا أن يفشلوا عملية كبيرة. إنجازاتها لا تزال حاضرة، لا يمكن تقديرها أو تقييمها فقط في الساعات أو اللحظات الأولى التي تم الكشف عن الخلية أو كشف الخلية أو ملاحقتها، ولكن تمتد إلى مستويات وأزمنة. ربما معركة سيف القدس وما استطاعت أن تبليه المقاومة في هذه المقاومة يعد ربما من إنجازات هذه العملية، باعتبار أن المقاومة استطاعت أن تحصل على معلومات ومعطيات جعلت تتهيأ ولديها جهوزية عالية وتكشف جزء من خطط و أساليب وعمليات التضليل للاحتلال. ربما كان يمكن أن تظهر أو ينجح الاحتلال في تنفيذها في عملية سيف القدس. وكما أشرت، كثير من المحللين والمعلقين الإسرائيليين تحدثوا عن فشل خطط وزير أو عفوا رئيس أركان فشلها في تحقيق أهدافها. ربما إذا أردنا أن نحلل تفاصيل هذا الإخفاق والفشل سنجد أن بعض جوانبه يعود إلى قدرة المقاومة على تحقيق إنجازها في حد السيف.
شكرا جزيلا لك الأستاذ وسام عفيفة، الكاتب والمحلل السياسي، على وجودك معنا في هذه المساحة. وسيكون معنا بعد قليل الدكتور إبراهيم حبيب ونناقش معه محاور مختلفة. طبعا مستمعينا الكرام، هي الذكرى الثالثة وقد أحيا الناشطون الفلسطينيون هذه الذكرى التي كما ذكرنا كشفت عن تسلل وحدة إسرائيلية تعرف باسم سيرت متكال إلى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وكل هذه الإنجازات هي تضاف إلى السجل العظيم للمقاومة الفلسطينية التي سجل في صفحاتها الكثير من المواقف المشرفة، وهي التي تؤدي إلى التفاف الجماهير الفلسطينية وإيمان الجماهير الفلسطينية اليوم بخيار المقاومة كخيار استراتيجي ووحيد لإنهاء هذا الصراع مع هذا العدو. وكما رأينا المشهد مع السيد أو مع في جنازة وتشييع جثمان الشهيد وصفي قبها كان حافلا بكثير من الرسائل والدلالات حول تمحور الناس والتفافهم حول خيار المقاومة. عموما معنا الآن الدكتور إبراهيم حبيب عبر الخط الهاتفي. دكتور إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا. إذا تراكم إنجازات المقاومة الفلسطينية على مدار هذه السنوات، ماذا يعني في هذه اللحظة المهمة في عمر القضية الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الصراع الممتد مع الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين لا يزال يراكم نجاحته، والمواجهة التي تقودها المقاومة الفلسطينية على مر العصور كان لها تسجيل نقاط قوة في مواجهة هذا الاحتلال، وربما الآن أعتقد أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة في مواجهة هذا الصراع الذي أو مواكبة الصراع الذي تقوده المقاومة الفلسطينية في طيب هذا وجه التحديد، والتي استطاعت أن تسجل نقاط مهمة في هذه المواجهة في ظل التقدم التقني الهائل الذي يمتلكه الاحتلال، وظل الوضع السياسي المساعد والمعطل للمقاومة في المحيط الإقليمي والعربي، وبالتالي هي تنحت للصخر واستطاعت أن تجد لنفسها مكانا أعجزت فيه الاحتلال عن حالة تهديدها بشكل جدي، وأوجدت وأدمر الصراع جديدة لا يمكن أن يساعد لهذا الصراع إلا وأن يراه.
طيب عندما نتحدث دكتور إبراهيم عن خيار المقاومة وتعزيزه اليوم، ما هي آليات تعزيز هذا الخيار اللي هناك إجماع كبير اليوم على أنه هو الخيار الأفضل لمواجهة هذا الاحتلال الذي يعربد في كل مساحات الوطن دكتور؟
يعني قبل ما نتحدث عن المقاومة هي الخيار الأوحد، يجب أن ندرك العوامل التي جعلت من المقاومة هي الخيار الأوحد. هناك سقوط مدوي لمشروع التسوية الذي قادته منظمة التحرير عام 93، وبداياته كان في مؤتمر مدريد وصولا إلى الحائط الذي أوصلتنا له أوسلو، وأدت فينا إلى حالة الانقسام التي نعيشها. ومخطئ من يظن أن الانقسام سبب أحداث 2006. الانقسام الفلسطيني جذرته منظمة التحرير بتوقيعها اتفاق أوسلو دون أن يكون هناك لها رؤية للصراع مع المحتل، عندما ألقت البندقية وبدأت تتفاوض وهي عارية تماما من كل أسباب القوة. وهذا ما تحدث به الراحل أبو إياد، قال كيف لمقاوم أن يفاوض عدوه وهو لا يحمل البندقية، حتى تحدث بألفاظ جارحة في هذا الإطار، وللأسف منظمته وحركته هي من فعلت ذلك بالفلسطينيين. هذا الواقع جعلت الجماهير الفلسطينية تقتنع اقتناعا تاما بأن إسرائيل لا تريد سلاما ولا تريد تسوية، وأن الخيار الوحيد لمواجهتها هو خيار المقاومة الذي تتبناه حركة حماس، خصوصا في ظل تقدم المقاومة على أرض الواقع وتغول الاحتلال في الضفة الغربية وسلب الأرض وتهويدها في ظل غياب واضح للسلطة وربما سقوط أو توافق. هذا الأمر جعل الناس على قناعة تامة أن هذا الاحتلال لابد من مواجهته بكل وسائل القوة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة. وحتى لو كان هناك مفاوضات بين هذا المحتل، يجب أن تكون هذه المفاوضات تحت حراب البنادق التي تمتلكها المقاومة، وبالتالي هذه الحراب هي التي ستستطيع أن تجلب ما يمكن أن نسميه إنجازات سياسية حولتها من إنجازات عسكرية إلى إنجازات سياسية.
طب عندما نريد أن نعطي مساحة الآن للضفة المحتلة التي تعيش حالة من القهر في الحقيقة، الناس يعني يؤمنون بهذا الخيار، رأينا بالأمس مشاركة الجماهير الفلسطينية وحجم المشاركة في تشييع جثمان يعني رحمة الله عليه السيد وصفي قبها، ورأينا الحضور للمقاومة الفلسطينية في الضفة لكنها تحارب هناك وتحارب بشكل علني من قبل الأجهزة الأمنية وبشكل علني من قبل رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية. ما تقييمك لمشهد الفعل المقاوم في الضفة؟
يعني يعني أعتقد أن المقاومة تعيش بين مطرقة السنديان، بين المطرقة والسنديان، سنديان الاحتلال ومطرقة السلطة التي باتت تعتبر العمل المقاوم ضد الاحتلال ضد مصالحها وضد أي إنجازات يمكن أن تحققها وإنجازات شخصية يمكن أن يحققوها رجال الشرطة أو السلطة. وبالتالي أعتقد أن المقاومة تعيش وضع صعب في الضفة الغربية، برغم أنها خيار الناس، خيار الشعب، الآن أصبحت هذا خيار واضح، لكن القبضة الأمنية الشديدة والملاحقة الخطيرة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للسلطة وكذلك الاحتلال، هناك حركة مناوبة، هناك حركة تبادل في المهام بين السلطتين، سلطة الاحتلال والسلطة الفلسطينية لمواجهة المقاومة الفلسطينية. لذلك أعتقد أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تعيش حالة صعبة في الضفة الغربية في ظل اشتداد القبضة الأمنية عليها والضغط على الجماهير لفضهم عنها، لكن كل الإجراءات التي تتخذها السلطة باتت بشكل واضح تضعف التفاف الناس حولها وتعززه حول المقاومة الفلسطينية، لأن الناس باتت تدرك أن هذه السلطة ليست لها علاقة بالوطنية بقدر ما لها علاقة بأشخاص وامتيازات. حتى الفاقها بحركة فتح أعتقد أنه قد يكون تجني، لأن هناك الكثير من أبناء حركة فتح يرفضون هذه الممارسة، ووجدنا تفسخا واضحا إبان قضية الانتخابات وموعد إعلانها بحركة فتح إلى 3 قوائم، ربما لو استمر الوضع لرأينا 5 قوائم. هذا يشي بشكل واضح أن هناك خلافا سياسيا وخلافا جوهريا في التعاطي وفي المصالح داخل حركة فتح، الأمر الذي يؤدي إلى الصورة التي نراها في الضفة الغربية، سواء على المقاومة التي يفترض أن تواجه المحتل وعلى المقاومة التي يفترض أن تواجه الأجهزة الأمنية وبعض عناصر حركة فتح.
طب دكتور إبراهيم، الآن عندما نتحدث عن تأثير الفعل المقاوم على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، العقل الاستخباري الذي يدعي أنه يعني يدير معارك حامية الوطيس في دول مختلفة من العالم، عندما يهزم بهذه الطريقة، كيف يمكن أن يقرأ الموضوع في هذه الزاوية؟
يعني هنا دعني أميز بين الحالة في الضفة الغربية والحالة في قطاع غزة. هزيمة المحتل الاستخبارية في قطاع غزة من المقاومة لها عدة أسباب أدت إلى نجاحها في هذا الأمر. يجب أن لا نغفل أن الحكومة في قطاع غزة هي من سخرت كل الإمكانيات لأجل تعزيز قدرات المقاومة وتحويلها إلى قوة قادرة على مواجهة الاحتلال. البيئة التي وفرتها الحكومة في غزة كانت كفيلة برفع قدرات المقاومة وتسخير كل الطاقات المحلية وما يمكن جلبه من الآن من الخارج في سبيل تعزيز قدراتها، ورأينا الإنجازات تتوالى ابتداء من عام 2008-2009، ثم في عدوان 2018-12، ثم في 2014، ثم في معركة حد السيف التي نحن بصددها الآن، وأخيرا في معركة سيف القدس. أضف إلى ذلك أن العمل الاستخباري المقاوم سواء لجهاز الاستخبارات العسكرية التابع للقسام أو للأجهزة الأمنية التابعة للحكومة في غزة باتت قدراتها كبيرة وقادرة على مقارعة الضباط الإسرائيليين في الأجهزة الاستخبارية، بل وتكذيبهم الكثير من الخسائر. آخر هذه الخسائر التي كانت مدوية كانت قبل 3 سنوات في معركة حد السيف التي استطاعت المقاومة من خلالها كشف الخلية والحصول على أجهزة تقنية معقدة كانت تحتاج إلى وقت طويل للوصول إليها، وقدر الله أن تصل إليها عن طريق عملية إسرائيلية فاشلة لتصبح أحد مكتسباتها في هذه المواجهة العسكرية.
أخيرا دكتور إبراهيم، عندما نتحدث الآن وفق كل هذه المعطيات التي ناقشناها سويا، أين تقف القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة السياسية والأمنية والعسكرية اليوم بعد كل هذه التجارب التي نتحدث عنها؟
يعني دعني أذكر عبارة متكررة هنا، في كل مرحلة كان الفلسطينيون يقولون أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها، ابتداء من توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978 ثم معاهدة السلام عام 79، وفي كل مرة وفي كل محطة كان يقال أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها. يجب أن ندرك أننا كفلسطينيون لا نقاتل اليهود، وصراعنا ليس مع اليهود كيهود، وإنما صراعنا مع رأس الحربة للمشروع الاستعماري الغربي في المنطقة، وأن الدول العربية التابعة لتلك الدول الاستعمارية ما هي إلا أدوات تمارس العمل ضد المقاومة. لذلك من التجني أن نصغر المواجهة مع الاحتلال بهذه الطريقة. أعتقد أنه في ظل حالة التماهي الرسمي العربي مع الاحتلال الصهيوني ومع المشروع الاستعماري الغربي، والمقاومة واقفة ومتوقدة وفي كل يوم تحقق إنجازات، هذا يجعل القضية الفلسطينية بخير، وهذا يجعل القضية الفلسطينية محط أنظار الجميع، ولا يمكن إنهاءها ما دام هناك رجال حاملون البرادق وضاغطون على البلاد من أجل أي مواجهة يمكن أن تمس بالقضية الفلسطينية. أعتقد برغم الصورة المأساوية للإقليم إلا أن القضية الفلسطينية بخير، ولا يمكن لأي كان أن يقضي على القضية الفلسطينية أو يطفيها ما دام هناك رجال يبحثون عن حقوق لهم سلبت منذ أكثر من 100 عام، ويبذلون الغالي والرخيص من أجل استعادتها. وكما قال المثل، لا يضيع حق وراءه مطالب، فما بالك إذا كان هذا المطالب ينتشق السلاح لاسترداد هذا الحق.
شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم حبيب على وجودك معنا في هذه المساحة، وبالتأكيد مستمعينا الكرام نؤكد على كل كلمة تحدث بها الدكتور إبراهيم حبيب، وهذا المشهد الذي رأيناه في الضفة المحتلة حول التفاف الناس حول خيار المقاومة الفلسطينية وإيمانهم بهذا الخيار الفلسطيني الصامد اليوم الذي حقق الكثير من الإنجازات، وربما كل هذه الدلائل وهذه المشاهدات وإحياء الفلسطينيين اليوم لذكرى عملية حد السيف وتأكيدهم دعمهم لكتائب القسام ولخيار المقاومة ولسرايا القدس، كل هذا يؤكد أن هذا الخيار هناك التفاف كبير حوله، وفي الوقت الذي يقول فيه الاحتلال أنه يمكن أن يحقق أهدافه على أرض الواقع، لكن لا يمكن لهذا الصهيوني أن يحقق تلك الأهداف وهذا الفلسطيني المقاوم موجود على أرضه. وصلنا مستمعينا الكرام إلى نقطة الختام في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. الشكر للزملاء الزميل بلال الحطوم، الزميل حسام مقداد، وهذه تحياتي. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.